ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حياكم الله وأهلا بكم إلى نهج الحياة بعد الانتهاء من شرح سورة فاطر المباركة. نبدأ بتوفيق من الله تعالى بشرح ميسر لسورة ياسين المباركة التي وصفت في الروايات بقلب القرآن، وهي تحتوي على 83 آية وتتحدث عن التوحيد والمعاد والوحي والقرآن والإنذار والبشارة. في البداية ننصت خاشعين إلى تلاوة الآيات الأربع الأولى من هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
تبدأ مستمعين الكرام السورة بالحروف المقطعة، وجرى الحديث عنها سابقا من جملته أن هذه الكلمة ياسين تتكون من ياء حرف نداء والسين أي شخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فيكون المعنى أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتوضيح قضايا لاحقة. وقد ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ياسين اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل على ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، صدق الله العلي العظيم. بعد هذه الحروف المقطعة، وكما هو الحال في أغلب السور التي تبتدئ بالحروف المقطعة، يأتي الحديث عن القرآن المجيد، فيورد هنا قسما بالقرآن إذ يقول: والقرآن الحكيم، صدق الله العلي العظيم. الملفت للنظر أنه وصف القرآن هنا بالحكيم، في حين أن الحكمة عادة صفة للعاقل، كأنه سبحانه يريد تعريف القرآن على أنه موجود حي وعاقل ومرشد، يستطيع فتح أبواب الحكمة أمام البشر ويؤدي إلى الصراط المستقيم الذي تشير إليه الآية التالية. بديهي أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأن يقسم، ولكن الأقسام القرآنية تتضمن دائما فائدتين أساسيتين: الأولى التأكيد على الموضوع اللاحق للقسم، والثانية بيان عظمة الشيء الذي يقسم به الله تعالى، إذ إن القسم لا يكون عادة بأشياء ليست ذات قيمة. أضف إلى ذلك أن هذا القسم جاء في مقابل التهم التي وجهها المشركون إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وصفوه بالشاعر والمجنون والساحر. الآية التالية توضح الأمر الذي من أجله أقسم الله تعالى في مقدمة السورة المباركة: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، صدق الله العلي العظيم. وصف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه على صراط مستقيم، بمعنى أن محتوى دعوته يتضح من سبيله القويم، وماضيه أيضا دليل على أنه لم يسلك في حياته سوى الطريق المستقيم. فالطريق المستقيم ليس الطريق الذي يصل الإنسان إلى المقصود منه بعد طيه، بل هو الطريق الذي يصل في كل جزء منه إلى المقصد، مثل التعلم، فكلما تقدم الإنسان فيه وصل إلى مقدار ونصيب منه. نستلهم من هذه الآيات معاني ودروسا نذكر منها: لا طريق للباطل إلى القرآن الكريم، فهو محفوظ ومحكم وثابت. إن الله يقسم بالقرآن الكريم، وهذا ما يكشف عن عظمة القرآن وقدسيته. لمواجهة التهم لابد من الدفاع التام ومن كافة الجوانب وبالشكل السليم. لم يكن رجال الله على مر التاريخ لوحدهم، بل كان ملائكة الله إلى جانبهم ويسددونهم بأمر الله. نستلهم من مجموع هذه الآيات أنه للوصول إلى النجاح لابد من توافر أمور ثلاثة، هي البرنامج المدون والقائد والطريقة، وهذه الأمور متمثلة في القرآن الكريم والنبي المرسل والصراط المستقيم. ينبغي أن تكون العقيدة مبنية على العلم والحكمة، فالقرآن حكيم، والرسول هو الذي يعلم الناس الحكمة. إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نلقاكم بتوفيق من الله في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الموعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان المرأة في الإسلام. مكارم الأخلاق تبدأ معكم عند 1:34. نور وبلاغة عند 1:48. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح عند 1:56. استقبالا للساعة 2 من بعد ظهر طهران، موعدكم وموجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:05 وتمتد على نحو 47. نستمع وإياكم إلى شيء من الابتهالات قبيل برنامج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كلمات على ثغر الزمان. وعند 3 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 تحت عنوان حصاد الظهيرة. عند 3:25 سنستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة والتي تمتد على نحو نصف ساعة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. هناك قضية أساسية يتناساها كثير من الكتاب، هي مسألة تأديب الزوجة. لذا فهم يصورون، وبخاصة في مجال فن القصة، الرجل الذي يؤدب زوجته شخصية تافهة، محاولين إقناع قراء نتاجهم أن استعباد الزوجة وضربها وإهانتها من الإسلام. هذا زعم باطل لا أساس له من الصحة، بل هو دليل على الحقد والكراهية لتعاليم هذا الدين الحنيف التي هي براء من هذا كله. مستمعينا، إن الإسلام يسوي بين الرجل والمرأة والطفل في عمليات التهذيب الخلقي، فلا فرق بين هؤلاء الثلاثة لاحتياج كل منهم إلى معرفة الطرائق الصحيحة في التكيف الاجتماعي.
ففي هذا الإطار يجب أن نفهم أن لتهذيب المرأة وتقويم سلوكها وإرشادها أهمية كبرى، لأنها سوف تقود الأجيال الصاعدة. أما إذا أهملنا هذا الجانب وتركناها لحريتها تفعل ما تشاء، فإنها ستجر وراءها إلى حضيض الحيوانية فئات كبيرة من أبناء الأمة. بناء على هذا يجب أن يهذب الوالدان بنتهما كما يهذبان ولدهما سواء بسواء، وإن استدعى الأمر التأديب النفسي والمادي من وعظ وزجر وتوبيخ وتأنيب وضرب خفيف. لكن يجب أن يراعى مقياس التدرج في وسائل هذا التأديب، بحيث لا ينتقل الوالدان إلى وسيلة ما دون أن يجربا ما قبلها، خشية حدوث كبت نفسي وانكماش وانعزال في الشخصية. ولم يسند الإسلام مهمة تأديب البنت إلى الوالدين فقط، بل كلف بها أيضا الزوج في حالة عصيان زوجته وارتكابها ما لا يحمد ولا يليق بها فعله، مع مراعاة الشرط السابق الذي هو عملية التدرج الحكيم في عملية التأديب. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، هناك مسألة أخرى يظنها أعداء الإسلام أنها مأخذ على الدين الحنيف، وهي لباس المرأة. فهؤلاء يستنكرون بتبجح ودون حياء حجاب المرأة ولباسها، زاعمين أن هذه عادة قديمة وأن المرأة حرة في ارتداء أي لباس عصري. بل يبالغون أكثر قائلين إن مسايرة عصر التعري والاختلاط والانحلال هو دليل التقدم، وهذه بطبيعة الحال خدعة كبيرة يريدون بها إسقاط المرأة في مهاب الرذيلة ومستنقعات الضلال والفساد. ويقولون أيضا إن حقيقة المرأة ليست في مظهرها ولباسها، وإنما هي في ضميرها وباطنها النفسي لغير. فإذا أريد قياس شرفها نظر إلى قلبها فقط. إن هاتين خديعتان، الغرض منهما سحب بساط الأخلاق من تحت قدميها بصورة تدريجية لبقة، حتى لا تثور ثائرة أحد. ومن تتبع هذه المسألة تاريخيا وجد أن لباس المرأة في العالم بدأ يقصر شيئا فشيئا، إلى أن صار شفافا تارة وواصفا للجسد تارة أخرى. مستمعينا، يفرح بعض الكتاب والأدباء الذين ينتمون زورا إلى الإسلام بالفقرات التصويرية التي يكتبونها حول هذه المظاهر المبتذلة، كأنهم اكتشفوا قانونا فيزيائيا أو صنعوا آلة عجيبة. إن فرحهم ببساطة دليل على خبث أنفسهم وتفاهة شخصياتهم وحيوانية تفكيرهم ومشاعرهم، وهم يريدون بإلحاح أن ينقلوا أمراضهم إلى الشباب المتطلع، إلى كل ما ينقذه من مشكلاته العويصة. إن الإسلام يعد المرأة الحقيقية تلك التي تطهر قلبها وتستر جسدها في آن واحد، أما أنصاف الحلول الباطن على حساب الظاهر أو الظاهر على حساب الباطن فهي مرفوضة مبدئيا. هذا وقد اكتشف علماء النفس أن عملية التأثر النفسي تستند إلى المنبهات التي تدخل ضمن دائرة شعور الإنسان المتأثر. فبهذا وحده نفهم أن إظهار المرأة لمفاتن جسدها تعقبه نتائج سلبية خطيرة على مستويين: مستوى سلوك هذه المرأة الفاتنة التي تزداد إعجابا بجسدها، ومستوى الشاب الذي تحلل من أمور دينه وصار همه الجري وراء كل ما لا يليق بالأخلاق. نستخلص إذن أن حجاب المرأة ضروري، لأنه يصونها ويصون أفراد مجتمعها من كل أمراض الجاهلية التي أغرقت بظلماتها القاتمة كل بقعة من بقاع الأرض. يقول تعالى في شأن فريضة الحجاب: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. صدق الله العلي العظيم. صدق الله وكذب أعداء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، كتب أحد أصحاب الإمام الهادي عليه السلام كتابا إلى الإمام الهادي يقول فيه: سيدي مولاي، علمني دعاء أدعو به لحوائج الدنيا والآخرة. فكتب إليه الإمام عليه السلام الإمام الهادي، كتب إليه قال: عليك بالحمد والاستغفار. نحن نعيش في هذه الأيام أيام شهر رجب، وشهر رجب معروف شهر رجب الأصب، لأن الرحمة تصب فيه صبا. وهذا الشهر يستحسن فيه أن يكثر المؤمن من الاستغفار، والاستغفار له آثار في الدنيا وكذلك في الآخرة، في ثمرات في الدنيا وفي ثمرات في الآخرة. ونفس الاستغفار هو من خصال الأنبياء وخصال الأئمة وخصال الأولياء، فكانوا يكثرون من الاستغفار ويحبون الاستغفار، لأن الله عز وجل يحب المستغفرين كما ورد في القرآن الكريم: إن الله يحب المستغفرين. وفي آية أخرى: والمستغفرين بالأسحار، خصوصا إذا كان في وقت السحر. وكثرة الاستغفار واستحبابها في شهر رجب بالخصوص لأن الرحمة تصب فيه صبة، ورحمة الله في الحقيقة أولا واسعة وليس لها انقطاع، وبالمقدار ما يكون الإنسان وعاءه مستعد تفاض عليه الرحمة. ووعاء الإنسان هو قلب هذا الإنسان، هذا القلب بالمقدار ما يكون طاهر مطهر من الدنس من الذنوب من الآثام من غزائل الأخلاق، يكون مستعد، يكون على استعداد لقبول الرحمة الإلهية التي ليس لها انقطاع، لأن الله عز وجل دائم الفضل كما في الدعاء في ليلة الجمعة: يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. فإذا الله عز وجل فيضه ليس انقطاع، رحمته واسعة، يحتاج الإنسان إلى أن يطهر قلبه ليستقبل أكبر نصيب من رحمة الله تبارك وتعالى. من هنا يقول أمير المؤمنين، وهو يشير إلى أن هذه القلوب أوعية، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. فبالمقدار ما يكون هذا القلب سليم طاهر، يكون عنده استعداد لقبول الرحمة الإلهية التي تصب على الناس في شهر رجب، شهر رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمة صبا. فهذا الإنسان المؤمن من أصحاب الإمام الهادي كتب إلى الإمام، قال له: سيدي، علمني دعاء إذا دعوت به ببركته تقضى لي حوائج الدنيا والآخرة. الإمام كان بإمكانه أن يصوغ له دعاء، مثلا ينسج له في الدعاء، يعلمه في الدعاء في حوائج دنيوية في حوائج أخروية، لكن الإمام اقتصر على هذين الشيئين، قال: عليك بالحمد والاستغفار. وليس إلا لأهمية الحمد وأهمية الاستغفار. أما الحمد فله دور في زيادة النعم على هذا الإنسان. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد يكون سبب لبقاء النعمة ولدوام النعمة ولمزيد النعمة. وكذلك بالنسبة للاستغفار، لأن بعض الذنوب نعوذ بالله تغير النعم، تزيل النعم، سواء كانت نعم دنيوية أو نعم أخروية، فبالاستغفار تبقى هذه النعم وتدوم وتزداد. ولذلك الإمام سلام الله عليه أرشده إلى الحمد وإلى الاستغفار. ولمحبوبية الاستغفار عند الله عز وجل نجد النبي صلى الله عليه وآله كان يكثر من الاستغفار، كان يقول: أتوب إلى الله من غير ذنب. كان يسجد ويقول 100 مرة أتوب إلى الله. وهكذا كان أئمتنا عليهم السلام. ينقل عن الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج كان يستغفر الله في اليوم والليلة 5000 مرة من غير ذنب، وهو معصوم، لكن لعلمه بأن الاستغفار محبوب عند الله عز وجل. هكذا ما ورد في أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية وفي ملحقات هذه الصحيفة استغفار الإمام زين العابدين. وهكذا بالنسبة لاستغفار أمير المؤمنين عليه السلام كان له أدعية خاصة بالاستغفار. فإذن الاستغفار يقرب الإنسان من الله، الاستغفار محبوب عند الله تبارك وتعالى، وهذا شهر الاستغفار. وهكذا بالنسبة إلى شهر شعبان، وهكذا بالنسبة إلى شهر رمضان، حتى يحصل العبد على نصيب أكبر من الرحمة الإلهية التي تفاض على الناس في هذه الأشهر المباركة الشريفة. وشهر رجب هو أول أشهر الحرم، فلذا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكثر من الاستغفار. ومن هنا نقل المحدث القمي عليه الرحمة في مفاتيح الجنان هناك أذكار خاصة بالاستغفار في رجب، منها 1000 مرة مثلا أستغفر الله ذي الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام، أو عند الصباح أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، ثم يختمها بالتوبة. وكذلك عند المساء 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، ويختمها يقول: اللهم اغفر لي وتب علي. وأضف إلى ذلك الأذكار الأخرى التي وردت في فضل الاستغفار في هذه الأشهر الشريفة المباركة. والقرآن الكريم يشير إلى بعض آثار الاستغفار في بعض الآيات: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فأول شيء بالنسبة إلى زيادة المطر، والمطر تكون سبب لإنبات العشب والنباتات وزيادة النعمة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه إشارة إلى بعض آثار الاستغفار في دار الدنيا. وهكذا هناك آثار للاستغفار في يوم القيامة وتبديل السيئات بالحسنات. هذه من جملة الأمور التي يجدها الإنسان في يوم القيامة. لا يرى في كتابه شيء من السيئات ببركة الاستغفار، الاستغفار الصادق، كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام حينما استغفر أحد الناس بحضرته قال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال له أمير المؤمنين: ثكلتك أمك. أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار على 6 أوجه أو أمور، ومن جملة هذه الأمور قال أولا الندم، عقد الندم على ما فعلت، وعدم العود، ومن جملة الأشياء التي ذكرها التوبة الصادقة. ثالثا إرجاع حقوق الناس إلى أهلها التي أخذها بالظلم. رابعا مثلا أن يذيب الجسد أو اللحم الذي بنى على جسده وعلى عظامه من الحرام، أن يذيبه بالصوم، وكذلك أن يؤدي الطاعات التي لم يؤديها وهي واجبة عليه. وأشار أمير المؤمنين إلى هذه النقاط في نهج البلاغة، فمن أحب هذه الرواية فليرجع إلى نهج البلاغة ويجدها هناك. جعلنا الله وإياكم من الحامدين ومن المستغفرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
يا رب يا رب سبحانك، يا رب يا رب سبحانك، يا رب يا رب رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. أنت الرجاء وأنت ربي، ما لي سواك يزيل كربي. أنت الرجاء وأنت ربي، ما لي سواك يزيل كربي. رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. أنت الذي أحييت قلبي، بالعفو منك وأنت حسبي. أنت الذي أحييت قلبي، بالعفو منك وأنت حسبي. رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. أنت الذي أحييت قلبي، بالعفو منك وأنت حسبي. أنت الذي أحييت قلبي، بالعفو منك وأنت حسبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نورا وبلاغا. قال الإمام الحسن عليه السلام: المؤمن يتزود والكافر يتمتع. هذه المقولة من المقولات الخالدة دلاليا وجماليا، أما من حيث الدلالة فتتضمن حصيلة أو فلسفة وجود الإنسان على الأرض، وأما جماليا فتتضمن أدق الرموز وأكثرها طرافة على نحو ما سنحدثك عنه الآن. ولكن نبدأ دلاليا فنقول: من الحقائق المعروفة في ميدان المبادئ الإسلامية، حيث النصوص القرآنية والحديثية المقولة التي تؤكد أن خير الزاد التقوى، وهذا من حيث الشخصية الملتزمة إسلاميا. وأما الشخصية الكافرة فتنسحب عليها المقولة المعروفة بأن الكافر يماثل الحيوانات التي تأكل وتتمتع في حياتها. وهذا يعني أن للمؤمن وظيفته المتمثلة في الالتزام بمبادئ الله تعالى، وأن الكافر حيوان يتمتع فحسب. سر ذلك أن المؤمن يعمل من أجل عمارة الآخرة، والكافر من أجل عمارة الدنيا. والآن بعد أن نتبين هذه الحقيقة الدلالية، علينا أن نتجه إلى بلاغة ما عبر عنه الإمام الحسن عليه السلام عن الحقيقة المذكورة بقوله: المؤمن يتزود والكافر يتمتع. هذه المقولة عزيزي المستمع تجسد صورة رمزية في غاية الطرافة والإثارة والعمق. إنها تتميز بالاقتصاد اللغوي في أبهى صورة، حيث تقنص أو تعتمد التناص المدهش للنصوص القرآنية والحديثية التي تشير إلى أن خير الزاد التقوى كما أشرنا، وإلى أن الكفار يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. هذا الاقتباس قد لخص مقولة خير الزاد التقوى برمز المؤمن يتزود، ولخص مضمون الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام برمز يتمتعون، أي قد اكتفت المقولة الواردة عن الإمام الحسن عليه السلام بعبارة خير الزاد الشرعية بكلمة واحدة هي يتزودون، وبعبارة يأكلون ويتمتعون إلى آخره بكلمة يتمتعون، فقالت المؤمن يتزود والكافر يتمتع. فجاءت الكلمات الأربع حصيلة أو نتيجة أو خلاصة أو رمزا لسلوك المؤمن وسلوك الكافر على نحو ما لاحظناه. وقد تسأل مستمعي الكريم من جديد: ما هي الطرافة وما هو العمق في مقولة الإمام الحسن عليه السلام خارجا عن التناص أو الاقتباس أو التضمين ثم الاختصار للمقولة القرآنية والحديثية؟ الجواب: إن المتزود وهو رمز التقي يعمل من أجل الله تعالى ومن أجل الآخرة، بينما المتمتع لا يعرف سوى الأكل والإحساس بالمتعة من خلال الأكل المذكور، فيما لا يفقه شيئا غير هذا، إنه ينحصر سلوكه في عمر قصير هي الدنيا، ويخلد إلى الأبد أخرويا في نار جهنم أعاذنا الله تعالى منها. بينما المتزود يفقه وظيفته في الدنيا وهي الخلافة أو العبادة بمعناها الأوسع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيمارس وظيفته العبادية ويوظف حتى الأكل من أجلها، ومن ثم يفكر في آخرته التي يخلد من خلالها في نعيم دائم هو رضاه تعالى أولا ثم الجنة ثانيا. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجعلنا متزودين وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا كما عودناكم مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الحسن عليه السلام: المؤمن يتزود والكافر يتمتع. دمتم سالمين وفي أمان الله.
فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول